وإياه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، أما بعد. باب ذكر ما نطق به الكتاب نصا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. هذا باب جديد ذكر فيه الإمام الآيات التي أمرت بالتزام الجماعة، والآيات التي نهت عن التفرق وترك الجماعة وترك الإمام، كما أنه عقب هذا الباب بما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بلزوم الجماعة وترك الفرقة، والأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين. قال ابن بطة: أما بعد، فاعلموا يا إخواني، وفقنا الله وإياكم للسداد والائتلاف، وعصمنا وإياكم من الشتات والاختلاف، أن الله عز وجل قد أعلمنا اختلاف الأمم الماضين، وأنهم تفرقوا واختلفوا فتفرقت بهم الطرق حتى صار بهم الاختلاف إلى الافتراء على الله عز وجل والكذب عليه والتحريف لكتابه والتعطيل لأحكامه والتعدي لحدوده. وأعلمنا تعالى أن السبب الذي أخرجهم من الفرقة بعد الألفة والاختلاف بعد الائتلاف هو شدة الحسد من بعضهم لبعض وبغي بعضهم على بعض، فأخرجهم ذلك إلى الجحود بالحق بعد معرفته وردهم البيان الواضح بعد صحته. وكل ذلك وجميعه قد قصه الله عز وجل علينا وأوعز فيه إلينا وحذرنا من مواقعته وخوفنا من ملابسته. ولقد رأينا ذلك في كثير من أهل عصرنا وطوائف ممن يدعي أنه من أهل ملتنا. قال: وسأتلو عليكم من نبأ ما قد أعلمناه مولانا الكريم وما قد علمه إخواننا من أهل القرآن وأهل العلم وكتابة الحديث والسنن، وما يكون فيه إن شاء الله تعالى بصيرة لمن علمه ونسيه ولمن غفله أو جهله، ويمتحن الله به من خالفه وجحده بألا يجحده إلا الملحدون ولا ينكره إلا الزائغون. قال الله عز وجل. يبدأ الآن في سرد الآيات التي تأمر بالائتلاف وتنهى عن الاختلاف والتفرق والتشرذم، ثم ربما يتبادر إلى الفهم أو إلى الذهن بلزوم جماعة المسلمين أن هذه الجماعة المقصود بها هي جماعة الإخوان، أو هي جماعة التكفير، أو الجماعة الإسلامية، أو جماعة الجهاد. كل هذا خبط عشواء، كل هذا أي إنزال هذه الأدلة على هذه الجماعات الكائنة القائمة على الساحة الآن أمر غير سديد، لم يفهمه أحد من السلف ولا من المعاصرين من أهل العلم، ولم يقل بذلك إلا بعض أصحاب هذه الجماعات. فإذا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم الجماعة فتظن أن هذه الجماعة هي جماعتك التي تنتسب إليها، أو تسمعه يقول من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، تقول لابد لي من جماعة أنضم إليها، أنضم إليها وأبايعها وأسمع وأطيع لها، وإلا فميتتي ميتة جاهلية. هذا كلام أشبه بالتخاريف إن لم يكن هو بعينه، إنما هذه الآيات وهذه الأحاديث التي أمرت بلزوم جماعة المسلمين أي جماعة الإمام الأعظم، جماعة الخليفة الذي عينه المسلمون وعينه أهل الحل والعقد. هذا الخليفة وهذا الإمام الأعظم هو الذي يعين الولاة والأمراء والسلاطين، أما هو فهو أمير هؤلاء جميعا، وهو الرجل الذي أمرنا بأن من أتى بعده ينازع الإمامة قاتلناه حتى قتلناه. أما إنزال هذه الآيات والأحاديث على كل جماعة من الجماعات القائمة، إنزال هذه الآيات والأحاديث على كل جماعة من الجماعات القائمة أمر يدعو للحيرة والشتات والفرقة، مع أن الأصل الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، والدعوة إلى الائتلاف وترك الاختلاف. ولكنك لو أنزلت هذه الآيات والأحاديث على كل جماعة أو على جماعة بعينها من هذه الجماعات، فأرجو ألا تحرم أصحاب الجماعة الثانية من إنزال هذه النصوص عليها، والثالثة عليها، والرابعة والعاشرة والمئة عليها. فأين الحق وأين الباطل إذن؟ ولذلك وإن كان الكلام سيأتي معنا مبسطا في شرح هذا عند التعرض لذكر الأوامر والنواهي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم الجماعة وترك الاختلاف. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية وهي من آيات سورة البقرة تكلم عنها الحافظ ابن كثير كلاما رائعا ممتعا، وخير من يتكلم عن الاجتماع وترك الفرقة هو الحافظ ابن كثير، كما يتكلم عنه كذلك ابن تيمية عليه رحمة الله. فيقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية، طبعا هذا الكلام في تفسيره، قال نقلا عن ابن عباس: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان بين آدم ونوح 10 قرون حوالي 1000 عام كل أصحاب هذه الأعصار كانوا على الحق، كانوا على شريعة آدم. وأنتم تعلمون أن آدم هو أول نبي بعث، أما نوح فهو أول رسول بعث. ولذلك يقول ابن عباس: كل أصحاب هذه القرون كانوا على الحق وعلى توحيد الله عز وجل الذي جاء به آدم، حتى اختلفوا، فلما اختلفوا أرسل الله عز وجل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين. فكان أول ما أرسل نوحا، كان أول ما أرسل نوحا. لابن عباس قول ثاني، وهو أن الناس بين آدم ونوح كانوا على الضلال المبين وترك التوحيد، حتى أرسل الله عز وجل إليهم نوحا ليدلهم على التوحيد. والرأي الأول أرجح، وقال قتادة في قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، قال: كانوا على الهدى جميعا، كانوا على الهدى أي كانوا أمة واحدة على التوحيد والإيمان الخالص. ولهذا قال تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق أي مع المرسلين ليحكموا أي ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم أي من بعد ما قامت الحجج عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم لبعض، يعني الحسد، الحسد هو السبب، هو الذي جعل بعضهم يبغي على بعض، وما آتاهم الحسد إلا بعد أن قامت عليهم الحجج بإرسال المرسلين وإنزال الكتب عليهم. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الحسد بين أهل العلم، وفي رواية قال: الغيرة بين العلماء أشد منها بين التيوس في ذروبها، من التيوس في ذروبها. فإذا دب الحسد بين قوم لا بد أن يبغي بعضهم على بعض. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد، لا أقول إنها حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين، ولكنها حالقة الدين. والراجح في هذا الحديث أنه حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون، أي نحن آخر الأمم ونحن أول الأمم بعثا يوم القيامة ودخولا الجنة. فإذا كنا في تعداد الرسل والأمم فنحن آخر أمة، أما من جهة البعث والحساب والجزاء ودخول الجنة فنحن أول الأمم. قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وهذا اليوم يوم إيه؟ يوم الجمعة. هم اختلفوا في يوم يتخذوه لأنفسهم، فاختلفوا اختلافا عظيما جدا حتى استقر رأيهم، أي رأي اليهود، على اتخاذ السبت، واستقر رأي النصارى على اتخاذ الأحد، ولكن الله هو الذي تولى هداية هذه الأمة لليوم العظيم وهو يوم الجمعة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس. الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وبعد غد للنصارى. ثم يبين النبي عليه الصلاة والسلام فضائل هذا اليوم. أولا فيه صلاة الجمعة، وهي مجمع ومحفل لجميع المسلمين المكلفين. الأمر الثاني فيه خلق آدم. الثالث فيه مات آدم. الرابع فيه تقوم القيامة، وغير ذلك من فضائل هذا اليوم الذي عددها شيخ الإسلام ابن القيم وكذلك الإمام السيوطي من بعده في رسالة مستقلة. وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال: اختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. واختلفوا كذلك في القبلة. فاستقبلت النصارى واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة أي للبيت الحرام، واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي. فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك في قوله وقوموا لله قانتين أي خاشعين ساكتين. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعد النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق في إبراهيم عليه السلام. واختلفوا كذلك في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود، كذبت به اليهود، لأن بعض الناس يتصور أن اليهود يؤمنون بعيسى، وهذا تصور خاطئ. ولذلك بين اليهود والنصارى من العداء ما لا يعلمه إلا الله، بسبب أن اليهود كفرت بعيسى، بل هي التي حاربت عيسى بمجرد أن بعثه الله. والنصارى لا ينسون قط إيذاء اليهود لعيسى نبيهم، ولكنهم يتحدون على الأقل في الظاهر، لأنهم أيقنوا أن الخطر الأوحد الذي يواجههم هو في الإسلام، في الإسلام وأهله، فأرادوا أولا بزعمهم أن يتخلصوا من هذا العدو المحدق بهم من كل جانب. فإذا تخلصوا منه زعموا فإنهم سيواجهون بعضهم بعضا. كتبهم السياسية تنضح بهذه الحقائق، لكن هيهات هيهات أن يتخلصوا من هذا العدو الأوحد وهو الإسلام والمسلمين. فإن الله عز وجل أخبرنا على لسان رسوله أن الحرب دائرة بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، وفي معسكر الكفر اليهود والنصارى في جانب، والمسلمون في الجانب الآخر، والحرب دائرة بين الفريقين لا تنطفئ نارها حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتله، خلفي كافر تعال فاقتله، وحتى ينزل عيسى عليه السلام من السماء فيحارب في صف أمة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أحد أفرادها، ويضع يده في يد المهدي المنتظر ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وهما شعار النصارى، شعار النصارى. والعجيب أن النصارى يعبدون الصليب، العجيب أن النصارى يعبدون الصليب ولم يتخذوا لهم عيسى صنما أو نصبا أو تذكارا، بل قصة الصليب عندهم أن اليهود صلبت عليه عيسى عليه السلام، فكيف تتخذ أمة ما أوذي عليها نبيها إلها من دون الله يعبدونه؟ بل الأولى بهم أن يطمسوا هذا العار إن صح، وهو غير صحيح، وقد أعلمنا القرآن أنه رفع إلى الله عز وجل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فهم يعتقدون أن عيسى صلب على هذا الصليب، فكيف تعبدون الصليب من بعده؟ بل الأولى أن تتبرأوا من كل شيء على هيئة الصليب. لماذا؟ لأنه يذكركم بما نزل بنبيكم. اختلفوا في عيسى فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته ألقاه إلى مريم، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. قال الربيع بن أنس في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، يعني هذه الأمة كانت على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، فقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وشعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغوهم وأنهم قد كذبوا رسلهم. ولذلك أخرج البخاري أن نوحا يدعى يوم القيامة فيقال له يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب، فتدعى أمته هل بلغكم نوح؟ يقولون ما أتانا من بشير ولا نذير، ما أتانا من بشير ولا نذير. فيقول الله تعالى لنوح من يشهد معك؟ قال نوح محمد وأمته. فتأتي هذه الأمة وتشهد لنوح بأنه قد بلغ وأدى ونصح، بأنه قد بلغ وأدى ونصح. وهكذا مع كل نبي، مع كل نبي. فهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، لأنهم يشهدون لجميع الأنبياء والمرسلين من قبل، كما أنهم يشهدون على جميع الأمم السابقة بأن الله تعالى أرسل إليهم الرسل وأنزل معهم الكتب. وقال الإمام ابن بطة قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. من الذي كلم الله؟ موسى فقط؟ موسى عليه السلام ونبينا عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج كلم ربه ورفع بعضهم درجات، وهذا يعرف بحديث المعراج، وأن الله تبارك وتعالى جعل في كل سماء من السماوات السبع أنبياء معينين، وهذا يدل على مراتب الأنبياء وأنهم كذلك درجات. قال ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أي بجبريل عليه السلام، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي من الذين جاءوا من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات أي الحكمة والكتب السماوية، ولكن اختلفوا، يعني بعدما أن جاءتهم البينات اختلفوا وقامت عليهم الحجج وانتشر فيهم العلم، اختلفوا من بعد ذلك، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي لو أراد ربك ألا يقتتلوا لفعل، ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ولابد أن تعلم أن كل نبي ورسول أرسله الله إنما أرسل بالإسلام، ولذلك القدر المشترك جميعا بين جميع الأنبياء والمرسلين هو الأمر بعبادة الله وحده وترك الشرك، وترك الشرك. فما من نبي أرسله الله ولا رسول إلا أمر أمته بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، وهذا هو أصل الإسلام الذي أرسل الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين. قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي أحزاب وجماعات وطوائف، لست منهم يا محمد في شيء. إن الله لا يحاسبك على تفرق اليهود ولا على تفرق النصارى كما أخبر عليه الصلاة والسلام. افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه الأمة صارت فرقا وشيعا وأحزابا. هل النبي عليه الصلاة والسلام سبب في ذلك؟ الجواب لا، لأنه قد حذر وتوعد الفرقة والاختلاف وأمر بالاعتصام والائتلاف، ولكن هذه الأمة ركبت ما ركبه اليهود والنصارى والأمم السابقة من التفرق والتشرذم والاختلاف. فلما كان بهم شبه وكان الأولون في النار، جعل النبي عليه الصلاة والسلام من اتخذ الفرقة والتشيع والتشرذم في دين الإسلام وفي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لما كان فيه بهم من شبه، فهو كذلك لا بد أن ينال مما ينالون من الجزاء بدخول النار. ولذلك قال: كلهم في النار إلا واحدة، إلا واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد. الحديث في الصحيح في البخاري: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد. يعني وإن اختلفت أمهاتنا، إن اختلفت أمهاتنا فلا يختلف ديننا. إن الدين عند الله الإسلام، فما من رسول إلا وقد أرسل بالإسلام. وإن اختلفت أمهاتهم، هذا أسود وذاك أبيض، هذا أحمر وهذا أصفر، هذا أسود وهذا أبيض، هذا عجمي وهذا عربي، كلهم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم ومنازلهم ومراتبهم، إلا أنهم متفقون على وحدة الأمم وعلى وحدة العبادة، وهي الأمر بعبادة الله تعالى وحده. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا محمد لا تحزن ولا تبتئس، فهؤلاء لا يمتون إليك ولا تمت أنت إليهم، إنما أمرهم إلى الله، أي حسابهم على الله، فإنهم سيموتون ثم يبعثهم الله عز وجل ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، أي من التفرق والتشيع. وقال تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. الله عز وجل أنزل بني إسرائيل أحسن منزل، وأرسل فيهم أنبياء كثرة، ورزقناهم من الطيبات، أحل لهم الحلال وحرم عليهم الخبائث، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. لما أرسل الله تعالى إليهم الرسل وأنزل معهم الكتب وقامت عليهم الحجج العلمية والشرعية، اختلفوا: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. من هذه الآيات وغيرها تعلم أن من اختلف في دين الله عز وجل اختلاف شهوة لا بد وأن حسابه على الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ويكفيه في ذلك أنه في مشيئة الله. وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. الله عز وجل يتوعد ويهدد أنه لولا كلمة سبقت منه أن يؤجل حسابهم ليوم القيامة لحاسبهم على ظهر هذه الحياة، ولكن سبقت كلمة من ربك أن يتركهم وألا يقضي بينهم ولا يحاسبهم إلا في يوم الحساب الأعظم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ولذلك إذا فسد الأب فخليق وجدير بالابن أن يسير على منواله، وإذا صلح الأب فخليق وجدير بالابن أن يسير على منواله كذلك. هذا في الأغلب العام، لكن لا يمنع أن يكون عكس ذلك. فأين كان ولد نوح؟ وأين كان والد إبراهيم عليهما السلام؟ وأين كانت امرأة فرعون وامرأة لوط؟ فلا يلزم من هذا الأصل أن يضطرد، بل هو الأصل أبناء الصالحين صالحين، فالطيبون للطيبات والطيبون والطيبات للطيبين. لكن لا يمنع أن تجد صورة في الواقع مخالفة لهذا. ولذلك قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب، أي وخلفهم الذين أتوا من بعدهم ومن أصلابهم، لفي شك منه مريب. يعني ليسوا على يقين كامل بأن هذه الكتب من عند الله، فلم يعملوا بها لما عندهم من شك وريب. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الشيخ: إخواني، فهذا نبأ قوم فضلهم الله وعلمهم وبصرهم ورفعهم، ومنع ذلك آخرين إصرارهم على البغي عليهم والحسد لهم إلى مخالفتهم وعداوتهم ومحاربتهم، فاستنكفوا أن يكونوا لأهل الحق تابعين وبأهل العلم مقتدين، فصاروا أئمة مضلين ورؤساء في الإلحاد متبوعين، رجوعا عن الحق وطلب الرياسة وحبا للاتباع والاعتقاد. والناس في زمننا هذا أسراب كالطير. هذا كلام ابن بطة يقول: والناس في زمننا هذا أسراب كالطير يتبع بعضهم بعضا، لو ظهر لهم من يدعي النبوة مع علمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لاتبعوه. شيء بيقوله، بيقول: الناس في زمننا أسراب، لو ظهر لهم من يدعي النبوة مع أنهم يعلمون يقينا أن النبي هو خاتم الأنبياء لاتبعوه. فما بالكم بزماننا؟ أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. قال: فقد ذكرت ما حضرني من الآيات التي عاب الله فيها المختلفين وذم بها الباغين، وأنا الآن أذكر لك الآيات من القرآن الكريم التي حذرنا فيها ربنا تبارك وتعالى من الفرقة والاختلاف، وأمرنا بلزوم الجماعة والائتلاف، نصيحة لإخواننا وشفقة على أهل مذهبنا، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا فعل أمر، وحبل الله هو دين الله المتمثل في الكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا الأمر موجه لكل المكلفين، ليس طائفة دون أخرى ولا جماعة دون الثانية، وإنما لكل من أسلم وصار مكلفا عاقلا يدرك الخطاب، فلا بد أن يعتصم بحبل الله المتين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نهي يفيد التحريم ولا صارف له. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذ كنتم أعداء من قبل محمد عليه الصلاة والسلام فألف بين قلوبكم. وأنتم تعلمون أن الأوس والخزرج كانت بينهما مطاحن قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، تعلمون ذلك أم لا؟ الأوس والخزرج قبيلتان عظيمتان لم يكن بالمدينة أعظم منهما، كانت بينهما مطاحن بسبب ناقة من إحدى القبيلتين نزلت في أرض القبيلة الأخرى فأكلت منها، فتعاركوا واقتتلوا 40 عاما، 40 سنة، ومدينة بتطحن في بعضها طحن بسبب أكلة بعير، عداوة ما بعدها عداوة. ولذلك كان مجيئه عليه الصلاة والسلام رحمة للكل، رحمة لجميع الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عالم الإنس والجن، عالم الإنس والجن. ولذلك في أحد الغزوات كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، زاءوا كده من ظهره ولا من أفاه، فقال الأنصاري: يا للأنصار، يعني هلموا اجتمعوا. وقال المهاجري: يا للمهاجرين، حتى اصطف الفريقان، يعني مستعدين للقتال المهاجرين مع الأنصار. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومشى بين الصفين وهو ينظر تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء، ثم لم يتكلم إلا بكلمة واحدة، قال: دعوها فإنها منتنة. دعوها، أي هذه العصبية الجاهلية، التعصب للمهاجرين والتعصب للأنصار دعوة جاهلية رائحتها فجة. ولذلك استحيا الفريقان وانصرف كل إلى مكانه، انصرف كل إلى مكانه. تصور، بسبب أكلة بعير تقوم الحرب 40 عاما، الله أعلم كم قتل فيها وكم سبي فيها، فما بالكم بكسعة رجل لا بأكلة بعير. فربما استؤصلت شأفة المهاجرين والأنصار بسبب ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلمة واحدة كانت هي البلسم الشافي لكلا الفريقين: دعوها فإنها منتنة. ولذلك التعصب لقومية معينة أو أرض معينة أو طائفة معينة، اسمع هذا فإنه كلام نفيس، التعصب لجماعة معينة أو طائفة معينة أو أرض معينة أو قومية معينة، كل هذا من نعرات الجاهلية، وخطره أنه يضعف الولاء لله عز وجل، خطره يضعف الولاء ويضعف التعصب للكتاب والسنة. نعم. ولذلك أنت لو تعصبت لجماعة معينة من الجماعات القائمة على الساحة فإن ولاءك لله عز وجل يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. بل التعصب ينبغي أن يكون للحق دائما، والحق لم نعرفه إلا بقال الله وقال الرسول وأجمع العلماء، هذا هو الحق. أما أن تتعصب لزعيم الطائفة أو شيخ المجموعة أو أمير الجماعة أو غير ذلك، فاعلم أنك بمنأى عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبه لهذا، لأن بعض الناس لو سب أميره كما لو سب الإله، يعني يغضب لسب الأمير أعظم من غضبه لسب الله عز وجل. ولذلك أنت الآن لو سرت في الشارع وكنت متعصبا لأمير ما فوجدت الناس يسبون الدين لبعض، هتعمل بيدك، هتشوح بيدك، أنا ماله، ما المجتمع كله فاسد، خدت بالك؟ لكن لو سمعت أنه يسب أميرك ويسب زعيمك لقاتلته قتالا مستميتا، ولم تكتفي بقولك المجتمع كله مو فاسد وكله سبابين وشتمين، مش هتقول كده لا. كما أنه لو سب أبوك فإنك تغضب له غضبا ربما لا تغضبه لو سمعت سب الإله بأذنيك، فهذا تعصب لأبيك أعظم من تعصبك لله عز وجل ومن غضبك وحميتك لله عز وجل، وهذا بلاء عظيم جدا. بل لو وجدنا أو لو استعرضنا بعض صور الصحابة رضي الله عنهم وأنهم أحب الله تعالى ورسوله أعظم من كل شيء، أعظم من الولد والوالد والمال والناس أجمعين، لعلمت أن الواحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام كان يطلب بنفسه أن يقتل أباه المشرك، وكان الوالد يقتل ولده، والمرأة تقتل زوجها، والزوج يقتل امرأته، كل هذا في سبيل الله عز وجل. والرجل يترك ماله كله ويرحل من مكة دار الكفر في ذلك الوقت إلى المدينة حتى يقر النبي عليه الصلاة والسلام له بالربح الوفير العظيم، يقول ربح البيع. لماذا؟ لأن هذا رجل اشترى نفسه من المشركين بماله، اشترى نفسه من المشركين بماله، فهان عليه المال ولم يهن عليه شيء من دينه. فهؤلاء حقا هم الذين تأهلوا أيما تأهل مع قلتهم أن يفتح الله تبارك وتعالى عليهم البلاد وأن يفتح لهم قلوب العباد. ولهم إلا أن الإسلام انتشر في عهدهم انتشارا رائعا في شرق الأرض وغربها، ونحن مع كثرتنا إلا أننا غثاء كغثاء السيل بسبب حبنا للدنيا وكراهيتنا للموت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، اذكروا نعمة الله عليكم التي هي الإسلام، اذكروا نعمة الله عليكم وهي الإسلام الذي دعا إلى الجماعة ونهى عن والاختلاف. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين، ثم حذر من مواقعة ما أتاه من قبلنا من أهل الكتاب مخافة أن يصيبنا، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وعذاب عظيم. لما يسأل نفسه سؤال كده بلاش بالشرع، بلاش بالعقل، صحابة دول مش ناس؟ مش هم أحسن ناس؟ ولا في حد أحسن منهم؟ الصحابة وأحسن الصحابة الأربعة الخلفاء الراشدين ومنهم الأربعة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وغير ذلك على ترتيبهم في الأفضلية، لكن على وإجماعا الصحابة هم أفضل خلق الله الأنبياء والمرسلين. من جهة الفهم والإيمان والعمل، طيب يعني هم أول من خوطب بخطاب الشرع، الصحابة دول أول خوطب بخطاب الشرع، فلما خوطبوا بخطاب الشرع وهو فهموا خطاب الشارع، وما فاتهم من سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فهموه، فكان أمرهم على الجادة حتى ظهرت الفرق، ظهرت الشيعة، ظهرت الخوارج، فهذه أولى الطوائف ظهورا في الإسلام، وجعلت كل طائفة من هذه الطوائف وغيرها مما ظهر بعد ذلك لا أصولا وقواعد. هذه الأصول وهذه القواعد الله من ناحية، وخالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية أخرى، ولم يفهمها سلف الأمة، ولم يفهمها سلف الأمة، فالأمر فيهم كما قال ابن سعود: والله إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة الصلاة والسلام، يعني معقول ربنا تبارك وتعالى أخفى الاعتزال وهو حق على النبي وأصحابه وأظهره لوصل بن عطاء؟ معقول؟ طيب وبعدين ده واصل بن عطاء ده في أول المئة الثانية، أنتوا يعني عارفين واصل بن عطاء ده كان تلميذ الحسن البصري، وانشق عنه في أوائل المئة الثانية، يعني معقول مئة عام كاملة والأمة على ضلال، لم تعرف الحق حتى وهب الله تعالى الحق لواصل بن عطاء؟ الكلام ده يعقل يا أخواني؟ يعني دلوقتي لما يجي واحد يقول لنا ده حكم المسألة الفلانية كيت وكيت، ندور في المسألة دي شرقا غربا لا نجد فيها هذا القول الذي سمعناه، لما يطلع واحد دلوقتي مثلا يقول لي ايه، يقول لي ان النقاب حرام مثلا، لما يطلع واحد يقول لي النقاب دلوقتي حرام، اروح انا بقى ادور في كتب اهل العلم والائمة الموثوق بديني؟ لا بلاش الموثوق دي، خدت بالك؟ حتى في كتب اهل البدع، حتى في كتب الشيعة والقدرية والخوارج والضلال والفساق والفلاسفة اليونانيين، ما لقيش واحد من دول كلهم قالوا النقاب ايه حرام. وما قالوا ايه؟ قالوا لا، ده كل ما فيها ان المسألة دي محل خلاف على قولين اثنين لا ثالث لهما، اما انه فرض واجب، واما انه سنة مستحب. مستحب ماشي. فيوم ما يجيني واحد بعد 1450 سنة مرت على هذه الأمة، يعني فوق 15 قرن إذا كنا نعتبر أن القرن 100 عام، وأن الأمة مجمعة على الضلال المبين، لم تعرف ولم تفهم خطاب الشارع، وأجمعت على خلاف المراد، حتى يأتيني مخبول في هذا الزمان ويقول النقاب إيه حرام؟ ده قول ثالث لم يأتي به أحد من أهل العلم. وإنه لجدير أن نذكر كلام ابن حزم: إذا اختلف السلف في مسألة على قولين فلا يحل لمن أتى بعدهما أن يأتي بقول ثالث. إذا اختلف السلف في لأنه أنت لو قلت ممكن القول الثالث ده يبقى تقول أن السلف لما اختلفوا في مسألتين أو في مسألة على وجهين ولم يكن الحق في الوجهين دل على أنهما ضل عن معرفة الحق، صح ولا لا؟ قال: إذا اختلف السلف في مسألة على قولين فلا يحل لمن أتى بعدهم أن يأتي بقول ثالث، وإلا لكان ضالا. حذرنا الله تعالى من اقتراف ما اقترفه أهل الكتاب من قبلنا، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. فلا تتشبهوا بهم حتى لا يصيبكم من العذاب العظيم ما أصابهم. فأخبرنا أنهم عن الحق رجعوا ومن بعد البيان اختلفوا، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولذلك خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا في الأرض، نكت الأرض بعصاه، خط فيها خطا من قبالة وجهه مستقيما، ثم جعل عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما، أي هذا الخط المستقيم يشبه الصراط الذي أتيتكم به. أما هذه السبل التي عن جنبي الصراط فإنها سبل الشيطان، على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل التي على جنبي الطريق، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، أي فتبتعد بكم عن سبيله، أي عن سبيل الله عز وجل. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، هذه وصية الله تبارك وتعالى لكم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي من التوحيد. يا محمد، إنه شق على المشركين أن تدعوهم أنت إلى توحيد الله عز وجل وترك ما كانوا يعبدون وآباؤهم. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهل بقي رحمكم الله أوضح من هذا البرهان أو أشفى من هذا البيان؟ وقد أعلمنا الله تعالى أنه قد خلق خلقا للاختلاف والفرقة، وحذرنا أن نكون كهم، أي أن نتمثل وأن نتشبه بهم، واستثنى أهل رحمته لنواظب بعد المسألة أن يجعلنا منهم، فقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم حذر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهل الأهواء المختلفين وآراء المتقدمين، فقال عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أي يا محمد إذا أتاك خصمان فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي بعد هذا الاختلاف يا محمد جعلناك على شريعة من الأمر، أي أمرا محكمة، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يعني لو اتبعتهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال عز وجل فيما ذم به المخالفين: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وعن ابن عباس في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وفي قوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي قوله: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وفي قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وفي قوله: وتقطعوا أمرهم بينهم. في كل هذه الآيات قال ابن عباس: أمر الله تعالى المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله، بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. وقال ابن المهاجر: سئل عيسى بن مريم عن الفرقة والاختلاف ما يوقعهما بين الناس، إيه السبب في الفرقة والاختلاف؟ قال: البغي والحسد، البغي والحسد، وما يلائمهما من المعصية، وما يريده الله تعالى بالعامة من النقمة. ثلاث حاجات: بغي، حسد، معاصي، يكون من نتيجتها أن تنزل اللعنة والغضب من الله عز وجل فتأخذ العامة. لماذا؟ لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر اليوم ورضوا به غدا كما فعل بنو إسرائيل. هذه بعض الآيات الواردة في الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة والاختلاف والأمر بالاعتصام بالحق المبين، والبينات التي جاء بها المرسلون، خاصة نبينا عليه الصلاة والسلام. فليس لأحد أن يزعم أنه تابع لعيسى وأنه متمسك بإنجيل برنابا مثلا، فكل الكتب السماوية السابقة محرفة ومبدلة ومغيرة إن وجدت، وإلا فمعظمها قد فقد. وهذا ما تم إلا بقدر الله عز وجل، حتى لا يبقى كتاب صحيح ولا شرع ولا وحي نزل من السماء محفوظا بحفظ الله إلا القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وهو المنهج الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو السراج الذي ينير للناس حياتهم الدينية أي الشرعية والدنيوية، فبه عمارة الكون، وبه عمارة القلوب بنور الوحي ونور الإيمان المؤدي إلى جنة الله عز وجل. وفي الدرس القادم مشيئة الله تعالى نتعرض لما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة. يقول السائل: ما معنى الفرقة؟ وهل يطلق على كل جماعة على الساحة اسم الفرقة؟ وما هي ضوابط ذلك؟ السؤال عظيم ووجيه، والكلام فيه كثير، أختصر اختصارا. أما هذه الجماعات التي على الساحة فليست بفرق، ليست بفرق، وإنما هي تكتلات وجماعات وطوائف لا علاقة لها بهذه الفرق التي توعد النبي عليه الصلاة والسلام عليها بالنار، وإنما تختلف عنها اختلافا كليا وجزئيا، لأن كل فرقة من الفرق التي بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها في النار لها قواعد وأصول تخالف قواعد وأصول أهل السنة والجماعة، بل تضادها، فليست هذه الجماعات على الدعوية التي هي على الساحة الآن من الفرق، إلا بالنظر إلى كل شخص على حدة في داخل هذه الجماعات. فالجماعات هذه ما هي إلا جماعات دعوية، أما فرق لها معتقدات وأصول وقواعد فلا. ولذلك هذه الجماعات ما أنتجها وما جعلها قائمة إلا الظروف السياسية التي تمر بها البلاد هنا وهناك، ويمر بها الإسلام شرقا وغربا. فقامت جماعة ترى من منظور معين أن الإصلاح لا بد أن يكون من القمة حتى تنصلح القاعدة. إذن هي نظرت نظرة إصلاحية لا نظرة اعتقادية. ومنها على العكس من يرى إصلاح القاعدة وبإصلاحها تنصلح القمة، ومنهم من يرى أخذ الظالم أخذا شديدا وكف الظالم عن ظلمه ولو بالقوة ولو بالسلاح. إذن هو أيضا نظرة إصلاحية. ومنهم من يرى أن سبيل النجاة هو في طلب العلم، وهذا أرجح المناهج، بل أصح المناهج الدعوية على الإطلاق. إذا لم يكن في مقدور المسلمين في وقت من الأوقات تغيير المنكر باليد، فلا أقل من تغييره بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على ذلك لمن قدر عليه. وأنتم تعلمون مكانة العلم ومنزلة العلم، وأن أمة بغير علماء ودعوة بغير علماء ليست في حقيقتها دعوة سديدة صحيحة. ولذلك الآن أنت لو قلت الدعوة السلفية تمشي خلف من، بإمكانك أن تعد عشرات بل مئات العلماء، وأنهم يأخذون بنواصي الشباب إلى الله عز وجل عن طريق العلم، عن طريق طلب العلم وإعداد العدة ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا. أما من يرى رؤيا غير ذلك فلا بد أن يراجع نفسه، خاصة والواقع يثبت فشل جميع المناهج إلا طلب العلم، إلا طلب العلم. تصور لو أن الناس الآن في كل الأرض شرقا وغربا قالوا يا ناس يا دعاة يا شيوخ يا علماء اتفضلوا الجمل بما حمل اشتغلوا، مش عايزين منكم حاجة. أنت تحتاج إلى آلاف العلماء، إلى آلاف العلماء، في حين أنه ليس عندك ولا حتى عشرة العلماء. أنت تحتاج في مدينة كالقاهرة إلى مئات العلماء ومئات القضاة، وهذا في جهة العلم والفتوى وفي جهة القضاء فقط، مع أنك تحتاج في كل مؤسسة إلى رجل من أهل العلم، وفي كل مسجد رجل من أهل العلم. ده احنا دلوقتي شوف القضية بتاعتنا ايه. القضية دلوقتي لما بيقولوا ان احنا هنضم المساجد كلها للأوقاف، مأجرين القضية دي لأنهم في حي صبيص ضموا 65,000 مسجد إلى الآن، ده على مستوى الجمهورية مش على مستوى القاهرة، وإلا في القاهرة نفسها فيها أكثر من 30,000 مسجد. دلوقتي لما تيجي تضم المساجد دي، بل قد انضمت بالفعل 65,000 مسجد، لو قلنا ان هم هيلاقوا عمال مش لاقين مؤذنين. هو الاذان ده اي واحد يؤذن، ولا الاذان ده له فقه وله اداء وتلاوة على نحو معين؟ لذلك انت دلوقتي بتلاقي ان معظم المؤذنين سواء في الاوقاف او في غيرها لا يحسنون الاذان ولا الاقامة، وأنا أذكر مرات ومرات في الأردن أيام كنت بها أن واحدا لو أقام الصلاة أو أذن على غير ما تقتضيه اللغة والشرع أمر الشيخ محمد إبراهيم شقرة وهو شيخي وأستاذي بإعادة الأذان وإعادة الإقامة، يأمر بإعادة الأذان وإعادة الإقامة لأنه يعتبر أن هذا الأذان كأن لم يكن وقع باطلا وأن هذه الإقامة وقعت باطلة. ثم لما كلمناه في ذلك كنا في موطن عمله في وزارة الأوقاف، فقال الوقت أنا عندي أكثر من 33 واحد من بلاد العرب متقدمين للأذان يبقوا مؤذنين في مساجد، أنا أختبرهم قدامكم. فأكثر من ساعتين يطلب كل واحد يقول له أذن أذن، ما ارتضى منهم إلا واحدة، الشيخ ما ارتضى منهم إلا واحدة، قال هذا الأذان صحيح، والباقون جميعا يلحنون لحنا جليا في الأذان. فتصور أنك تحتاج الآن في كل مسجد لواحد بيأذن تبوس إيده وتبوس دماغه عشان يأذن صح وعشان يقيم صح، ده هدف المؤذن. ناهيك عن الصلاة، ناهيك عن الصلاة، واحد يتقدم يصلي بك لا له طعم ولا له ريحة ولا بيعرف يتكلم حتى في الكلام العادي، أول ما يدخل الصلاة الله أكبر بالجيم، والجيم تبقى طالعة منه قد الجبل، هصلي وراه ازاي؟ ده لحن جالي تبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة. أمال ده لو في التكبير، أمال يعمل معاه ايه في الفتحة والقرآن اللي بعد كده؟ فهو ينتقل من لحن إلى آخر ومن لحن إلى آخر، ويدخل آيات ويدخل، خدت بالك؟ تعرفوا إن أنا والله صليت خلف إمام في قرية من القرى، في قرية من القرى، هو تقدم ليصلي المغرب فصمت ثم ركع، فنسألوا إحنا في صلاة المغرب، فهو انتبه كده وقال إيه أنا متأسف، وقام واقف تاني وقال الله أكبر بالجيم برضه، وبعدين طبعا قرأ الفاتحة وما أدراك ما الفاتحة، وبعد ما قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حتى أتم الحديث ثم ركع. وأنا برضو شغال مع راكع وقايم وساجد. وبعدين بعد ما سلمنا الصلاة قمت أنا الله أكبر الله أكبر وأقمت الصلاة مرة أخرى، قالوا يا شيخ، قلت له معلش أنا جاي من مصر وراجل متطرف وأحب أصلي الفرض مرتين، أصلا كنت تارك صلاة قبل كده وأنا بصلي مع كل فرد فرض كمان زيادة عشان خاطر أكفر عن اللي مع ده رأي ضعيف، خدت بالك؟ بل أرجح فيه أن يتوب المرء مما فات. فقالوا خلاص نصلي معك، قلت بس عشان خاطر كله يصلي معايا، أنا مش راجل ضيف عليكم، قالوا قلت ما حدش يطلع من المسجد كله يصلي وراي. وبعد ما صليت قلت لهم انتوا عارفين اللي اتقرأ عليكم ده ايه؟ لا هو فاتحة الكتاب زي ما احنا سمعنا، ولا اللي قالوا بعد الفتح ده قرآن، ده حديث، خدت بالك؟ تعرف كلهم يقولوا ايه؟ طب هو يعني لما يكون حديث مش ده النبي قاله؟ قلت لهم ايوه ده النبي قاله، بس هو النبي برضو اللي قاله قال ما يتقالش هنا، قال يا عم كل وقت ربنا، خدت بالك؟ قلت لهم صح، الرجل ده على قدكم وانتوا على قده، وعشان كده تصور ان مسجد زي ده لا فيه امام ولا مؤذن ولا حتى فراش، فبعض الناس يعني يستهينوا بالعلم بل كثير من الناس يستعين بالعلم، مع أن العلم إحنا طبعا متهمين بأن إحنا طلاب علم، مع أن دي تهمة لأن إحنا لسنا كذلك. لكن لو قامت الدولة الآن بأيدينا هنحتاج لآلاف العلماء ولا لا؟ وآلاف القضاة ولا لا؟ هنلاقي ده هتبقى خبتنا بجلاجل بجلاجل، وفضحتنا هتظهر بقى عيانا بيانا. مش انتوا كنتوا بتقولوا علم وعلم وعلم طول النهار وصدعتونا بالعلم؟ اه طب انتوا لا عندكم علم ولا عندكم افتاء ولا عندكم قضاء ولا عندكم اي شيء. فاحنا لحد الان لم نطلب العلم، لم نطلب العلم. الشاهد يا اخي الكريم من السؤال ان هذه الجماعات الدعوية اللي على الساحة ما هي الا جماعات نظرت نظرة اصلاحية للمجتمع والنهوض بالمسلمين الى الاسلام الحق، وكل واقف على ثغرة اجتهد من وجهة نظره، اجتهد من وجهة نظره. وقد بلغني ان احد الدعاة قال ان الجمعية الشرعية وان جماعة التبليغ فرقتان ناريتان، بلغني هذا. فقلت عجبا أن يتفوه رجل من عامة الناس بهذا الكلام، فضلا أن يصدر هذا الكلام من رجل ينسب نفسه للعلم. أمر عجيب جدا أن تكون الجمعية الشرعية التي قامت منذ أكثر من 50 عاما تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى إقامة السنن ونبذ البدع ومحاربة الشرك، وكذلك جماعة أنصار السنة المحمدية، فكيف تكون هذه الفرق، كيف تكون فرقا؟ أمر عجيب جدا. نعم عندهم أخطاء، عندهم أخطاء وعندهم سلبيات، لكن هل هذه السلبيات تجعلها فرقة من الفرق النارية التي توعد النبي صلى الله عليه بالنار؟ لا يمكن قط. وإن نبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول، وهذا قول فاجر ينبغي أن يتوب منه صاحبه إلى الله عز وجل، وإلا فهو معروض ومحاسب. يقول هل الجماعات الموجودة على الساحة الآن تنزل تحت الحديث، أي كلهم في النار إلا واحدة؟ وهل يأثم المنضم إلى هذه الجماعات؟ أما نزولها تحت الفرق فلا، وأما اسمك بانضمامك إلى هؤلاء فأنا لا أقول بالاسم، ولكني أنصح دائما بالتمسك بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. وهب أنك كنت منخرطا في أحد هذه الجماعات، فإن الولاء لابد أنه في قلبك ضعيف. الأمر الثاني، إن كان قويا فاحرص على اتباع الحق، احرص على اتباع الحق، سواء أتى هذا الحق من جماعتك أو من غيرها. ولذلك يا أخواني، طبعا الكلام ده نحن بنتكلم في وسط الإخوة، احنا كلنا عايشين حياة الواقع الإسلامي بين المسلمين. واحد مثلا من جماعة التبليغ يمر عليك يخبط راسه في راسك، مش كتفه في كتفك، ما يقولكش السلام عليكم. ليه؟ لأنك أنت مش من جماعته. أنت منين؟ مش من جماعته. والسلف يقابل التبليغ برضو يعمل نفس العمل، والسلف يقابل الإخوان يعمل نفس العمل، والإخوان يقابل التكفير يعمل نفس العمل. بيحصل ولا بيحصلش؟ ولا أنا متجني؟ بيحصل؟ طيب ليه الكلام ده؟ الكلام ده يا اخواني مذموم ولا ممدوح؟ صح. لكن لو كان الحق هو رائدك، الحق هو ايه؟ رائدك، ده صح عن الله وعن رسوله ولا لا؟ اه صح. خلاص لو قال به حتى اليهود سأخذ به. لماذا؟ لانه حق. والحكمة ضلت المؤمن، اينما وجدها التمسها واخذها وانتفع بها. يعني يا اخواني لما كنا في السبعينات منخرطين في احد الجماعات، ما كناش بنقبل حاجة من حد نهائيا وان كانت حق. يعني كان مبالغ بنا الأمر لبغض الأزهر، لبغض الأزهر ان احنا بنرد عليه اي قول يقوله ولو كان مؤيدا بالدليل. وده طبعا ده غلو، ده غلو، ده الحق لو جاني من طريق يهودي سأشكره عليه، أشكره عليه وأخذ وأنتفع به، صح ولا لا؟ ولذلك أنتوا عارفين عبد الله بن سلام قال إيه للنبي عليه السلام؟ قال له هم ثلاث حاجات هسألك فيهم، إن أجبت يبقى أنت نبي، وإن ما أجبتش يبقى أنت كذاب. قال له قول يا عبد الله. قال ما أول طعام أهل الجنة؟ وما هي أول أشراط الساعة؟ وكيف ينزع الولد؟ وكيف ينزع الولد؟ الثلاث أسئلة دي حق ولا باطل إخواني؟ حق. وإذاك تعرض لها بالجواب النبي عليه السلام، ما قالوش لا 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 ده أنت يهودي ابن 60 في 70 عشان كده مش هجاوبك، لا أجابه. قال أول علامات الساعة نار تحشر الناس في المشرق أو إلى المشرق، وأول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إليه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إليها. فآمن عبد الله بن سلام، عرف أن الإجابات دي مش إجابات واحد كذاب، ده إجابات نبي، لأنه عرف ذلك من واقع كتب أهل الكتاب السابقة، ولذلك آمن فورا وانتفع بالنبي عليه السلام وانتفع بإسلام. فأنا دائما عايز أقول أن الانضمام لهذه الجماعات يضعف الولاء، والحمد لله أن السلفيين ليسوا جماعة. السلفيين أصل لا يمكن يا أخواني تكون السلفية دي جماعة، ده هي حتى تركيبتها كده ما تنفعش تبقى جماعة. لماذا؟ جماعة مين؟ ده الجماعة دي النهاردة، الجماعة دي منشأة اليوم، منشأة في هذا الزمن وهذا العصر. إنما السلفية دي جذورها وأصولها تمتد إلى زمن الصحابة، بل الصحابة هم أصل السلفية وأصل التزام الكتاب والسنة، وهم أصل الفهم للغة الوحي. فما ينفعش أبدا أن أقول السلفية دي جماعة. ولذلك من زعم أن السلفية جماعة فزعمه باطل، يجب أن يرد عليه، يجب أن يرد عليه. وكل جماعة يلزم لها أمير، والأمير يلزمه الأمر، والأمر يلزمه سمع وطاعة. فإن تنكبت السمع وتنكبت الطاعة استلزم ذلك التأثيم، وكل هذه المؤهلات لا تصلح إلا مع الخليفة أو مع من يعينه الخليفة. طب مين بقى الخليفة النهاردة؟ خليفة إيه؟ في حد فينا يا إخواني بيدخل في سريره أو في مخدعه يأمن على نفسه حتى طلوع الشمس؟ في حد فينا يعرفه؟ ده أنت لو جالك عسكري في قرية بل في مدينة يجريها قدامه زي الغنم، بما فيها الأمراء والسلاطين والوزراء اللي بداخل الجماعات، صح؟ تقول لي جماعة، جماعة إيه وإمارة إيه وسلم؟ ده باب أزرق، ده فهم خاطئ للنصوص الشرعية. تقول تنضم؟ ما تنضم، انضم وبقابلني لو أن الولاء لك لم يضعف لله عز وجل، لابد أن يضعف فورا ويتحول من الله عز وجل إلى هذا الأمير وهذا السلطان وهذا الزعيم. ما كان فيه واحد جاهل أجهل من حمار أهله، خدت بالك؟ قابلته بقول له الأخي بيشتغل إيه؟ وقال لي أمير. قلت له أمير إيه؟ قال لي أمير يعني بيكون أمير إيه؟ يعني أمير جماعة. قلت له جماعة إيه دي؟ فقال لي أنا مش هقولك. قلت له ليه؟ قال لي أنت كافر وأنا ما أقولكش أسرار الجماعة. قلت له كافر ليه؟ قال لي لأنك لم تبايعني. طب وأنا أعرفك منين وأعرف أهلك منين عشان أبايعك؟ خدت بالك؟ قال لي خلاص ما دام أنت عندك استعداد للبيعة أنا أقول لك بقى الحكاية. قال لي حكاية مكسرة، المرفوع مكسور والمكسور مضموم والمضموم منصوب، وحلته بالبلا مش عارف. قلت له شغال إيه؟ قال لي أنا شغال أمير. قلت لك؟ قلت له لا يعني بعد الظهر. انت شغال امير الصبح، بعد الظهر انت شغال ايه؟ خدت بالك؟ قال لي انا عندنا شوية مواشي برعاه. قلت له والله العظيم لقد صدقت، لانك اكتسبت العقل واكتسبت الحكمة مما ترعاه. قال ازاي؟ قلت له انت والبهائم شيء واحد، شيء واحد. الكلام ده كان سنة 84 85 على ما اذكر، يعني على ما اذكر. هو الان والحمد لله تارك الصلاة والصيام وكل شيء، وقاعد على القهوة بالليل وبالنهار، وبتخانق مع اللي رايح واللي جاي، وبيبيع بانجو وبيبيع كل حاجة، ومشي حاله يعني لحد ما يموت على الوضع ده. ده يا اخواني انحراف عن الطريق، انحراف عن الطريق. والله تبارك وتعالى ينزل عقوبته المناسبة على عبده المنحرف على قدر انحرافه. يقول ما هو حكم الإسلام في الحجامة؟ الحجامة قد أتى بها النبي عليه السلام ودعا إليها، ودعا إليها، وأحاديثها في الصحيحين وغيرهما. أما من يقوم بها ومن يتصدى لها فهم أهل العلم بها. أوعى برضو تروح لواحد ما بفهمش حاجة يفضل يجيب مشرط ويقطع في جتتك، خدت بالك؟ وبعدين يشوفوك الناس بتوع مؤتمر السكان يقولوا تعال أهو، مش دول مسلمين زي ما عملوا في الختان؟ يروحوا يجيبوا واحدة من ورا المعرفش ايه، وأربعة مسكين البنت ولا تمانية، وكبسين على نفسها وهي بتطهرها أو بتختنها، وبترمي على الموضع تراب أحمر وتراب أسود وتراب أبيض، والبنت بالصوت ممكن تموت في ايديهم. يقول لك شفت بقى وحشية الإسلام، شفت الإسلام وجبروته يا أخي وحشيته، مع أن الإسلام بريء من الكلام ده، صح ولا لا؟ إنما يقوم بهذا العمل امرأة حاذقة، طبيبة ماهرة، تأخذ القدر الزائد حتى لا تصاب البنت بشهوة زائدة، ولا تنهك العضو كاملا حتى لا تصاب المختونة ببرود جنسي، كما في قول عليه الصلاة والسلام لأم عطية أشمي ولا تنهكي، يعني خذ القدر الزائد فقط ولا تأخذ العضو كله. فأنت دلوقتي لما تيجي تسلم بدنك لواحد ما يفهمش أي حاجة خالص ولا يعرف عن خلي بالك أن مسألة الحجامة دي يعني في بدنك، وبدنك كله شرايين وعروق ودماء وغير ذلك، يعني ممكن واحد غشيم جاهل لا يعرف كيف بدن الإنسان يقطع لك شريان يموتك، يوم يستغلوها الملاحدة ويقولك تعال بقى، ما لناش علاقة بخطأ المخطئ، لا تعال بقى شوف الإسلام، شوف الإسلام عمل إيه وإيه 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 وإيه. تبص تلاقي بقى إيه أتباع الملاحدة الخارجيين في مصر عندنا هنا يطلعوا لك بقى في المجلات والجرائد والصحف يقولك حجامتي إيه الكلام الفارغ ده، ده احنا في عصر التقدم، خدت لك يا عم ده في الصحيح، صحيحين إيه وبتاع إيه انت كمان، وينطح بقى ينطحهم. وفرصة مين اللي اداها لهم؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا، احنا اللي جعلنا، احنا اللي جعلنا انفسنا فتنة لهم. نعم، هم مستنين اي ثغرة يدخلوا منها للطعن في الاسلام، واحنا اللي بنديلهم الثغرة دي للاسف. اما صلاة الغائب على الميت فقد اختلف فيها اهل العلم، الراجح جوازها، الراجح جوازها. طيب الحق آخر سؤال يا أخواني. الأخ يقول أنا ابنكم محمد من السنغال، اسمعوا، الأخ يقول أنا أخوكم محمد من السنغال مغترب، أريد أن أسافر لبلدي، جئت إلى الأزهر وانقطع بي السبيل، فأنا أريد المساعدة حتى تتم له تذكرة العودة إلى بلده، فبالرجاء تلبية هذا الطلب، وأنتم تعلمون أنه لا فرق لأبيض على أسود ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وهذا محمد السنغالي أنا أعرفه جيدا وهو صاحب دين وخلق أحسبه كذلك ولو يزكيه على الله عز وجل، فبرجاء مساعدته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.